그런 사람들 그래서 와사를 쓰여 그런 사람이요 와사를 쓰여 법안도 풀리지 않았습니다.
내가 누구 어린 무엇이란 난 누구시 그뭐 가비지만 그 예만 나왔다 나왔다. 알았던 아홉 누나 가기 وطبع صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الرؤى ثلاثة رؤيا من الرحمن ورؤيا من الشيطان ورؤيا من حديث النفس أو قال من تحديث النفس وفي الواقع من أجل هذا الحديث أنا شخصيا لا أتحمس لتأويل المنامات لأن كل رجل أو كل شخص رأى مناما فواحد من ثلاثة محتمل أن يكون رؤيا من الرحمن. ثم إذا افترضنا أن تلك الرؤيا هي من هذا القسم الأول فكثير من الرؤى لا تقع كما رؤيت وإنما بشيء من التأويل. فمن هذا الذي يستطيع أن يتأول الرؤية بتأويل يطابق الواقع؟ لابد أن يكون أنا في اعتقادي يكون رجل ملهم كما يروى عن حمد بن سيرين رحمه الله. فهذا يكون يعني فتح من الله عز وجل. أما أن يكون علما يدرس ويمكن إنسان بقى بناء على هذا العلم المدروس يتأول كل منام يلقى عليه أو يطلب منه تفسيره، هذا ليس بصحيح اطلاقا. وانا اعرف بعض التجارب في نفسي وفي بعض مشايخي الذين كنت بدات في دراسه الفقه عليهم. فكنا ندرس الفقه الحنفي من كتاب مراقي الفلاح في مسجد كبير هناك في دمشق، والعدد قليل من الطلبه جدا، يعني ثلاثه اربعه وعشرين. نشعر انه امرأة عجوز متحجبة الحجاب الشرعي على وجهها البرقع تتسلل هكذا بالأطرف حتى تيجي قدام الشيخ بجنبه من الخلف ونسمع شبه وسوسة، واذا بنا نفهم انها تقص على الشيخ رؤيا رأتها، والشيخ اصبح مثل الروتين نسمع جواب منه اي نوع كان الرؤيا، أنه يبدو أن الميت بحاجة إلى صدقة فتصدقي عنه. أي رؤية ما سمعت مرة يفتي بجواب إلا أنه قضية صدقة، وكأنه على القاعدة الغاية تبرر الوسيلة. شو بدنا عن التبشير؟ نحض الناس على الخير وانتهى الأمر. هذا فيما يتعلق بما سمعته. أما أنا شخصيا لما هبيت هذيك الهبة وراء العلم علمت أن هناك كتاب تعطير المنام بتأويل المنام للشيخ عبد الغني النابلسي، ثلاث مجلدات. فسارعت إلى السوق ولما رأيته اشتريته. صرت كما أشوف أنا منام أو إخواننا يقصوا علي قصة أرجع بها للقاموس المنامي هذا، مثلا يذكر لك المطر إذا رأيته بصورة كذا فيفسر بكذا وصورة كذا وكذا، الرعد، البرق، الخضار، الماء، كل شيء عاملين يعني جواب عليه. روح أنا أرجع للكتاب كل ما رأيت أو قصة عليه رؤيا ما حصل على شيء، لأنه في يعني أمور متلاقية جدا فما تستطيع أن تقول هي مقصودة أو تلك. وكان عقب ذلك أنني نادرا ما اشتريت كتاب وعشش عليه عنكبوت إلا هذا أصوار نحوش يعني ما. فليس هناك مجال يعني ضبط الرؤية إذا كانت من القسم الأول. لكن بلا شك أنا بذكر الناس لأن الرسول عليه السلام وضع لنا قواعد ومبادئ بالنسبة لما رأى رؤيا أنه هو إن رأى خيرا فيحمد الله، وإن رأى شرا فليطول يسارا عن يساره ثلاثا، ويستعيذ بالله عز وجل من شر الشيطان فإنها لن تضره. ثم إذا أراد أن يقص رؤياه على أحد فيقص على رجل ناصح وعنده علم لأنه سيتعود له بما يفيد خيرا. طبعا مش على طريق الشيخ, طبعا يكون فيه تقارب يعني من الرؤية. وكان الرسول عليه السلام يقول إن الرؤيا على رجل طائر فإذا قولت أو كسرت وقعت. من أجل ذلك يحض الرسول عليه السلام على أن الذي يريد أن يفسر يختار المعنى الجميل المناسب للرؤيا فيؤولها لأنها ستقع كما أولت. ولهذه الأمور مجموعها ابتعدت عن هذا الموضوع. فكلما سئلت عن رؤيا رآه فلان يكون لسان قالي وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. نستريح من هذا.
الآن ما أذكر
وهذا صريح الرؤيا على رجل طائر فإذا أولت أو كسرت وقع. وهذا من أحاديث المخرجة في الجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة.
أقول يعني كثير من أخواننا وخاصة من أخواننا الدعاء السلفيين بكل دروس يعني يتساهل في قراءة الآية, كذلك في ضبط الحديث, ولو أنه يعني في المعنى متضح عنده وفاهم يعني يعبر أو يوصل المادة التوصيل الصحيح, ولكن قراءة الآيات قراءة الأحاديث غير متقنة. فهل هذا يعني فيه ذنب أم ما عليه ذنب, أو يعني بمعنى آخر ما أهمية هذا الموضوع؟ والقضية الثانية كذلك أحب أنك تبين للشباب وخاصة يعني في اللقاءات القادمة أهمني, بأن هذا السؤال يندرج تحته أهمية فهمنا للنحو, أهمية فهمنا للغة العربية. فكذلك يعني إذا تكرمت تبين لنا أهمية هذا القضية والاهتمام فيها اللي هي النحو واللغة العربية.
بالنسبة للمسألة الأولى حقيقة إذا أردت أن أعتمد في الجواب عليها بناء على ما سمعت فسيكون جوابي مجمل جدا, وهو أنه ينبغي على الداعية أن يتلو القرآن كما تلقيناه عن الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أي تغيير عما عليه علماء التجويد والقراءة. وكذلك الأحاديث النبوية من الواجب أن تروى وأن يحدث بها كما جاءت في كتب الحديث المعتمدة. لكن الواقع أن السؤال أشعر أن فيه شيئا من الإيجاز بحيث لا يمكنني أن أقول أن هل هناك الإخلال بالغ الأهمية أو هو واقف عند قضايا يعني يمكن اعتبارها ثانوية. وأنا ألاحظ بلا شك حتى بالنسبة لبعض الأئمة أنهم يقرؤون على خلاف السنة. وفي الأمس القريب صليت خلف أحد أخواننا فلفت نظره إلى أنه يقرأ مثلا الفاتحة. قلت له بالنص كأنك تقرأ الفاتحة بنفس أو نفسين, لكنك توصل الآية الأخرى مع سكتة، فأنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقد يقرأ تمام الفاتحة على هذه الطريقة، وهذا خلاف السنة. السنة أن تقرأ القرآن كله وبخاصة منه الفاتحة آية آية، أن تقطع الآية عن التي بعدها بنفس قصير، وذلك أن تقول الحمد لله رب العالمين، تأخذ نفس، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها. أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فهذه سكتة وليست بقطع الآية عما بعدها، هذا يشبه كالسكتة المعروفة في بعض المواضع القليلة من القرآن كقوله تعالى بل ران على قلوبهم، هذا هو النفس، تقطع بل ران على قلوبهم على وزانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه مو سكتة، هنا آية وقف. فلفت النظر إلى هذا مثلا وإلى أنه خلاف السنة المتلقاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنه فعل فعلته تلك وواظب عليها ما نقول بأنه يعني ارتكب محرما، لكنه خالف هدي الرسول عليه السلام في قراءته للقرآن. ولهذا لا بد من توضيح السؤال السابق، هل مثلا حينما يسترشدون بآية يلحنون فيها أو في حديث حينما نقول هذا حرام ولا يجوز لمثل هؤلاء الدعاة أن يتقدموا إلى دعوة الناس بأحاديث بل وبآيات يحرفونها عن تلاوتها التي أنزلت فيها؟ فهل أستطيع أن أعرف بدقة ما هو يعني السؤال الذي أنت تزنزن حوله؟
السؤال مثل ما ذكرت اللي هو قد يكون مثلا بدال الفتحة تكون ضمة أو التشكيل من ناحية الضم،
هذا لا يوجد،
هذا يحدث كثيرا يعني، إلا طبعا ما استثني من بعض الأخوان جزاهم الله خير.
حينئذ الكلام السابق أو الجواب السابق هو في محله، لا يجوز فعليهم أحد شيئين، إما أن يحفظوا الآيات والأحاديث حفظا جيدا ولو كانوا أميين فلا يقعون في شيء من هذا التحريف الذي في بعض الأحيان يغير الكلام رأسا على عقب، أو وهذا هو الأولى بالداعي بصورة عامة أن يتعلم علم النحو وعلم الصرف، لأن ذلك يساعده على الابتعاد عن اللحن في قراءة الآية والحديث أولا، ثم يساعدهم على أن يفهموا الكلام العربي خاصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا صحيحا. وأنا في بعض اجتماعاتي هذه العامة قد تحدثت بوجود دراسة علمين اثنين، علم الحديث مصطلحه ورجاله وعلم أصول الفقه وقواعده، لأنه في هذين العلمين يتمكن طالب العلم من أن يفهم الإسلام فهما صحيحا وأن يوفق بين نصوصه توفيقا سمحا سهلا دون أي إشكال أو تعارض، بينما من لم يدرس هذين العلمين سيقع في إشكالات كثيرة. ونحن دائما وأبدا وفي كل بلاد الدنيا التي نأتيها تأتينا أسئلة متكررة، كيف الجمع بين حديث فلان وحديث فلان؟ مثلا كيف الجمع بين قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن يقرأ بهذا الكتاب. هذا مثال من مئات الأمثلة. فلو أن السائل أو طالب العلم هذا كان على علم بهذه أصول الفقه من حيث العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك لم يشكل عليه إلا قليل جدا جدا من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. الآن طبعا يقتضي أيضا هذا التنبيه إلى أن نلفت نظرهم إلى ضرورة الاهتمام بدراسة اللغة العربية وآدابها لكي تستقيم ألسنتهم على اللغة العربية التي بها نزل القرآن وبها جاء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
نرى بعض المتدينين من أطلق لحيته وحلق شعره فما الحكم في ذلك؟
أما حلق أما إعفاء اللحية فأمر معروف في السنة بل في أوامره عليه الصلاة والسلام. أما حلق الشارب فبدعة في الدين لا أصل لها، وإنما هو فهم من بعض العلماء قديما وحديثا لبعض الأوامر الصادرة منه عليه السلام بخصوص الشارب، كمثل قوله حف الشارب وقوله أنهك الشارب ونحو ذلك من الألفاظ التي تشعر بأن المقصود استئصال الشارب وحلقه. هذه الألفاظ في الحقيقة تعطي هذا المعنى، لكن الدقة في الموضوع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حف الشارب هل يعني الشارب كله أم يعني حافة الشارب وهو الإطار الذي على الشفا؟ هذا المعنى الثاني هو المقصود بهذه الأحاديث التي تأمر بقص الشارب بجذب الشارب بإنهاك الشارب. حينئذ من الناحية العربية يكون إطلاق الشارب من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، كقوله تعالى واقرأوا ما تيسر من القرآن. فهنا حقا هذا عكس ما نحن فيه، هذا من إطلاق الجزء ولا الكل، إنما ما نحن فيه من إطلاق الكل وهو الشارب وإرادة الجزء أي حافته وطرحه. طبعا هذا لا يسوغ القول به لأنه يشبه التأويل الذي ينكره علماء السلف، لكن هذا لابد منه للجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الصدد. من ذلك مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، لم يقل من لم يأخذ شاربه وإنما قال من لم يأخذ من شاربه، وهذه منه تبعيضية، فدل على أن قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة قص الشارب يعني بعضه وليس كله. ثم هذا البعض ما هو؟ هل المقصود قص السبال طرفي الشارب، المقصود ما على الشفا مما يطول من الشارب؟ هذا الثاني بلا شك هو المراد في مثل ذلك الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسند، وأبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار بالسند الصحيح عن المغيرة ان شاء الله. قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد وطى شاربه, اي انما وطانه, فامر ان يؤتى اليه بسياك وسكين مقرام, فوضع السواك على ما طال من شاربه ذلك الرجل ثم قرضه. فكان هذا الفعل من الرسول عليه السلام هو المبين أولا لقوله من لم يأخذ من شاربه, وأن الأخذ هذا إنما يراد ما طال من شعر الشارب على الشفة. ثم هذا الحديث الأخير والحديث الذي قبله المبين والمبين يعطينا في النتيجة وفي النهاية أن الأحاديث التي فيها الأمر بجز الشارب وإنهاك الشارب أنه لا يعني الشارب كله, وإنما يعني ما طال منه على الشفا. ثم يتأكد هذا في النهاية بأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا غضب فتل شاربه, عاد له. والشاهد من هذا الأثر هو أنه كان لا يستأصل الشارب كله, لأن هذا الفتل صريح الدلالة على أنه قد ألقى على سبالتيه. فبمجموع إذا ما سبق وما تقدم من أحاديث ومجموع هذا الأثر الصحيح عن عمر, نخرج بالنتيجة السابقة الذكر, وهي أن حلق الشارب كله بدعة خلاف السنة, وهذا ما صرح به إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه حين قال حلق الشارب مثله, حلق الشارب مثله, يعني حلق الشارب تشويه خلق الإنسان تشويها يدخل في عموم حديث الرسول عليه السلام نهى عن المثلة. هذا جواب ما سأل
الله. سؤال, فرضا صاحب عمارة يمتلك عمارة في الشبر ويعني يريد أن يخرج المستأجرين, فيأتي إلى المستأجر ويدفع له مبلغ من معه 8000 أو 6000 دينار لكي يخرج, فهل يحق لصاحب الشقة أن يأخذ هذا المال في حين هذه عمارة يريد أن يرمدمها أو يريد أن يعني يجعله مشروع آخر؟
تقصد هل يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا؟ هذا يختلف باختلاف الاتفاقي القائم بين المؤجر والمستأجر. وأنا أعتقد بتجربتي الخاصة أن أكثر المشاكل والمخالفات الشرعية إنما تأتي لأن العمل ابتداء لم يكن قائما على الشرع. فهنا مثلا هل هناك اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر إلى متى تنتهي مدة الإيجار والاستئجار؟ ما في اتفاق,
ما في اتفاق. بس على فكرة على حسب قانون
الحكومة
قانون الدولة ما يخرج
المستأجر. نحن دعونا هلا قانون الدولة لأن الدولة تخالف الشريعة في عشرات النواحي, لكن نحن الآن نتكلم عن الشرع. هل قانون الدولة يمنع صاحب العقار أنه يتفق مع المستأجر أنه يا أخي أنا بأجرك العقار إلى 5 سنوات والإيجار السنوي كذا وكذا, فإذا انتهت 5 سنوات فكل منا بالخيار, إما أن نجدد وإما أن نفرق, يمنعك لا يمنعك القانون هذا. لكن أنا أعرف أن هذا الاتفاق بالنسبة للقانون الحاكم حبر على ورق, صح ولا لا؟ لكن هذا ما يمنعنا نحن نمشي على الشريعة، خاصة بالنسبة إلي أنا، لأن الإيجار والاستيجار هو من باب التفاوض، يعني في اثنين مش واحد، فواحد منهم متدين ما بهم القانون، حتى لو كان القانون لصالحه والشرع ليس لصالحه حينفذ الشرع لصالحه ولا يبالي بمصلحته قانونية. فأنت مثلا إن كنت مؤجر أو كنت مستأجر، لما تتفق مع الشخص الآخر على شروط إسلامية شرعية فأنت تحرص على تنفيذ هذه الشروط، فإذا أعانك على ذلك الطرف المقابل لك فالحمد لله، وإذا خالفك فهناك تمشي القضية إما بطريقة رفع الخلاف إلى الحكم القانوني هذا أو مصالحة بين الفريقين. فأنا أريد أن أقول ليها المقدمة هذه، إذا كنت أنت مثلا صاحب العقار وأجرتني إليك إلى 5 سنوات وانتهت 5 سنوات واستعصيت عليك والقانون معي، فأنت لا تستطيع أن تخرجني من دارك وأنا مستأجر لها إلا حتى ترضيني وتشبيع طمعي وجشعي، فأنا هذا الذي آخذه منك والحالة هذه سحت. لكن أعكس الآن، لو جئتني في برهة 5 سنوات هذه نحن متفقين عليها أنه لي حق البقاء في هذه الدار، قلت لي يا أخي أنا الآن عرضي أمر فأنا بحاجة إلى هذه الدار التي أنت ساكن فيها فأرجو تبريغها، وقل لك أنا حقي أن أبقى حسب الاتفاق بين 5 سنوات، بتأمن لي دار أخرى مثلا أو بترضيني بشيء من المال فممكن اتفق على هذا. فإذا اتفق أنت وياي مثلا في القرابية هذه على شيء يكون هذا كما قال عليه السلام المؤمنون عند شروطه. فإذا المسألة لها عواقب مختلفة جدا بين إذا كان العقد قائم على الشرع وبين إذا كان قائم على غير الشرع. فالآن أنت تقول لا ما في اتفاق بيني وبين رجل أنه أخرج بعد 5 سنوات، إذن هو سيظل ما شاء الله حتى يموت يمكن يرث ابنه ويصير الدار كأنه ملكه ما هو ملكه، هيك في بلادنا يعني مع الأسف. سببه هو نسيان الشرع بسبب حكم القانون، لكن هذا إنجاز على بعض الناس فينبغي أن لا يجوز، وأن ينطلع على بعض الناس فينبغي أن لا ينطلع على خاصة الناس، هل ندعي نحن من الخاصة نحن السلفيين؟ لذلك لازم نمشي معاملاتنا على الشرع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا مشينا على الشرع وخصمنا ما رضي يمشي على الشرع ولا يخرج إلا بأن تعطيه مال وهو غير مستعد له، فأنت في هذه الحالة شرعا طبعا معذور بل ومأجور لقاء الظلم الذي يلحق فيك من المتأجر لأنه استعصى بعقارك ولا يخرج منه إلا بهذا المال الذي يأكله سفا. أعطيت الجواب السؤال تكلمنا في هذا كثيرا، ولا فرق عندنا بين المرأة والرجل بشرط أن كل من المرأة والرجل يتقي الله في مركبته ولا يستعملها في معصية الله عز وجل، والحكم واحد. ما فهمت عليك، أعطني شوية مي. كيف أسمعني؟
يقول يعني هذا فهمه أنه لابد من تغطية الوجه.
أيوة.
وكيف تسوق
بسم الله
المرأة وتقود السيارة والسياقة تتطلب أن تكشف عن وجهها.
أظن هذا الفهم خطأ يا أخي بإجماع المسلمين، لأنه كلنا لما اختلفوا في وجه المرأة هل هو عورة أو ليس بعورة، ونحن نختار أنه ليس بعورة والأفضل الستر، فهذه قضية جانبية عن الموضوع. ليه؟ لأن الذين قالوا لأنه رجل المرأة عورة ما حكموا عليها بالعمى فيما إذا خرجت من دارها، وأنه من الواجب عليها أن تغطي وجهها بحيث لا ترى طريقها. بل هناك أقوال مبثوثة في بعض كتب التفاسير القديمة أن المرأة إذا خرجت من بيتها تبدي عينا، فهي مثلا تعمل كذا، وهي يجب ترى الطريق. وفي قول ثاني تبدي عينتين، وهذا أوجع بطبيعة الحال لها، وهذا إبداء العينين كأنه صريح في جوازه، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فقول عليه السلام المحرمة هنا له مفهوم، وهذا بحث أيضا كنا طرقناه قريبا لبيان فائدة علم أصول الفقه من حيث أن النص له منطوق والنص له مفهوم. فمنطوق هذا الحديث أن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها بالنقاب ولا كفيها بالقفاز، لا، هذا المنطوق. أما المفهوم فيجوز غير المرأة المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، علما بأن النقاب لا يستر الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، فهو ليس هكذا. فأنا والمرأة سواء، في أنه إذا فعلنا هكذا عميت علينا الذنوب، لكن النقاب هو هذا. فإذا إذا رجعنا لأصل المسألة المرأة تسوق السيارة، فهذه ليس لها علاقة بموضوع وجهها عورة وليس بعورة، لأنه حتى الذين يقولون بعورية وجه المرأة لا يحرمون عليها أن ترى الطريق بعينيها. أيضا في هذه الحالة هي تستطيع أن تسوق السيارة، لا سيما واليوم يعني ربنا عز وجل خلق وسيلة لم تكن معروفة في ذلك الوقت، وهي النظارة الشمسية، فهي تستطيع أن تضع النظارة في عينيها وما تكون سوداء قاتمة حتى ما تعمي أيضا عليها الطريق، لكن بمقدار ما هي ترى الطريق ولا يراها الناس الغرباء عنها. فإذا هي في هذه الحالة مغطي وجهها وحاطة النظارة فترى الطريق بكل سهولة. إذا موضوع السيارة ليس لها علاقة بقضية وجه المرأة عورة وليس بعورة، وإن كنا نحن نرجح كما قلنا آنفا لأن وجه المرأة ليس بعورة، ونرجح في الوقت نفسه أن الأولى والأفضل لها أن تستر وجهها وكفيها، ليس فقط وجهها وكفيها أيضا. فإذا القضية تعود إلى نفس المرأة، إن كانت تريد أن تأخذ الرخصة فلها أن تكشف عن وجهها وكفيها، وإن أرادت أن تأخذ بالأفضل من الأمر فالأفضل بلا شك هو ستر الوجه وكفيها.
لا شك أن الإنسان يستطيع يحكم على الأشياء إذا كان عنده خبرة فيها. فمثلا أنا ما أستطيع أحكم على فلان سباح وفلان غير سباح إلا إذا كنت أنا متمكن سباح، فلا شك يعني الله سبحانه وتعالى من عليكم بالعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعل السبب في رفع درجاتكم في الآخرة. فنحب منكم يعني تذكرون مثلا بعض أسماء العلماء اللي لهم منزلة يعني في يعني عندك في لهم منزلة في قلبك أو يعني احتكاكك معهم فتشهد لهم يعني العلم. فنبي يعني تذكر لنا مثل بعض أسماء العلماء في العالم العربي اللي تراهم يعني هم أهلا لأخذ العلم، يعني سواء كان يتضلعون بجانب معين من العلم أو يعني بجانبه.
السؤال خاص في هذا الموضوع ولا بسرعة؟
كيف خاص يعني؟
خاص بموضوع وجه المرأة ولا بسرعة؟
ما خلصنا
أسأل يعني حتى أعرف جواب.
لا لا ما دخل مرحلة
يعني سؤالك عام
هذا في ذهني أنا يعني من زمان اللي بسألك فيه
كويس،
ولكن يعني الآن تذكر.
الحقيقة أنا اتصالي بالعالم الإسلامي هذا الاتصال الذي أستوحيه من كلامك ما هو بالمدى الذي يفهم من كلامك، لكن في حدود ما علمت يعني واتصلت من الناس. فأنا أذكر دائما يوم رجلين فاضلين لا يزالان في خير الحياة، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض والشيخ عبيد الرحمن المبارك خوري في باكستان أو في الهند. أما سائر العلماء ففيهم خير وبركة، ولكن ليسوا هناك من حيث قوة علمهم واستطاعة استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة. كان من قبل موجود الشيخ أحمد شاكر في مصر والشيخ حامد الفقي أيضا هناك، لكن انتقل إلى رحمة الله. فمجال مع الأسف ضيق يعني، وهذا مما يأسف له الإنسان، وأن هذا الأسف يذكره بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يخبط العلم بخبط العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير العلم فضلوا وأضلوا. لكن يوجد في العالم الإسلامي الآن الحقيقة يعني حركة سلفية قوية جدا، وفيها شباب ناشئ في طلب العلم كثير، لكنهم بعد في تقريبا في أول طريق العلم أو في وسطه، ولما ينبذوا من ناحية علمية بعد. هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال.
بالنسبة هل تؤيد لطالب العلم أن يركن إلى كتب الألباب بتفسير الأحاديث ويتكلم ويقول يعني هذا الحديث أخرجه الألباني في سنة السلسلة أو كذا عند الاحتجاج يعني، ولا يرجع إلى الأصول الذي سبق في الألباني؟
الآن صححت سؤالك. لما قلت ولا يرجع فنقول لا نقصر هذا، لابد من الرجوع. هذا هو الجواب، جواب سؤالك.
شيخ أنا أقصد أن في كثير من الشباب خاصة الآن يعني في كثير من المشايخ تجد يعني لأوامر معينة لعواطف أو كذا قد لا يعرف مثلا في تصحيح الشيخ ناصر، لما يأتي يقول طالب العلم مثلا هذا الحديث صحيح الألمان تحدث مشاهدة، وهذا رأينا كثير خاصة في المسجد النبوي. فماذا تنصح يعني طلبة العلم السلفيين في بالنسبة لتصحيح الحديث يعني أخذ صحة الحديث؟
أنا سألتك سؤال، تدري ما هو؟ أنت ما صنعت شيئا، أعدت سؤالك الأول بشيء من عبارات الجديدة، لكن من حيث النتيجة فعلى النظام العسكري المتبع اليوم مكان خراوي يتم بحرك رجليه لكن لا يتقدم ولا يتأخر. هذا من جهة. من جهة أخرى من سألتك سؤال تذكره؟
أين؟
إيش هو؟
هذا جواب
قبل أعطيتك الجواب وتأكيدا لأشعر أنك أنت يعني فهمت الجواب أولا، ثم هل هو الجواب ثانيا ولا لا؟ حتى عن الإجابة القصيرة عن سؤالي وكررت سؤالك السابق وكما قلت بطريقة أخرى. فهل تذكر السؤال الجواب؟ هل أنا أعطيتك هذا سؤالك الأول؟
نعم.
إيش هو؟
قلت يرجع.
يرجع إلى إيه؟ كويس. ماذا تريد غير هذا؟ الآن إذا أعدت أن الجواب عن سؤالك الثاني هل هو الأول؟ إيش الفائدة؟ سأقول لك بشيء كمان من الإضافات كما فعلت أنت، فأنا أقتدي بك. فأقول لا يكتفي طالب العلم بالاعتماد على ألبان كتبه، بل لابد أن يرجع إلى الأصول وأن يجابه الناس بها وهو إلى آخر ما هنالك. الجواب هو، فإذا كنت مؤمن بصحة الجواب تقول هذا هو الجواب أنا فهمته جزاك الله خير. لا، أنا أبغى شيء آخر بتحدد لي إياه لحتى أنظر فيه وأعطيك الجواب.
نعم، أنا أقول إذا رجع ووجد مثلا في أصل مثلا في سنة من السنن في جانب من الأسرار خلاف ما وجد في عند العلمان،
ماذا يفعل؟ هو عالم ولا طالب علم؟
طالب
علم. ماذا يفعل طالب العلم لما يجد الحنفي قال قولا والشافعي قال قولا؟ ماذا يفعل؟
هو ما يرجع إلى حديث الرسول.
طيب إذا كان ما في حديث الرسول؟ يعني بارك الله فيك، إذا كان طالب علم يرجع للقواعد، يعني مو كل مسألة فقهية في عليها قال الله قال رسول الله، في هناك شيء كما تعلم اسمه إجماع، وأخيرا في قياس في رأي. فإذا العلماء اختلفوا في قضية ما فيها نص صريح، وهذا الطالب وجد الخلاف هذا، فماذا يفعل؟ عبد يرجح. فإذا كان في معهد الطرفين قال الله وقال رسول الله هذا أمر سهل، لكن إذا كانت القضية قضية شائكة جدا يعني وفيها دقة، ماذا يفعل هذا الطالب؟ أليس ينبغي أن يؤلف في نفسه يعني قناعة شخصية بترجيح أحد القولين؟ ولا ماذا يفعل؟
هو يرجع.
يا أخي لا تأخذ بعض كلامي، أنا أعرف الناس، خذ كلامي بشطريه. قلت لك يرجع أم ماذا يفعل؟ أنت مسك كلمة هو يرجع، دعك في لسه سؤال ثاني، ماذا يفعل؟ وأنا المسألة عندي واضحة ومستغرب سكوتك. ما في غموض.
هذا سؤالك.
إيش سؤالك؟
يعني ماذا يفعل؟
بقول لك إن كان يستطيع يرجح برجح.
لا يستطيع، هو طالب.
لا يستطيع؟ طيب. يعود السؤال السابق. ماذا يفعل الذي وقع بين القولين بالنسبة للحنفي أو الشافعي؟ وهو كما تقول لا يستطيع أن يرجح، ماذا يفعل؟ لمن
يسأل؟ من
أعلم
به.
طيب.
من
أعلم به. طيب هدول عم يسألوا ألباني وعم يعطيهم جواب. إيش نسوي لهم؟ نعم؟ لا لا نشوفه شو حي، لأنه قضية مو قضية إنه نحن نوجه انتقال أو اعتراض في مشكلة بدنا حلها ولو بطريقة أخرى. نحن واقعنا اليوم هكذا مثل ما انت عم تقول ما يستطيع يرجح، فعلا ما يستطيع ان يرجح، ماذا يفعل؟ شو الحل عندك؟ إذا وجد الألباني يقول هذا إسناد صحيح، وجد مثلا الخطابي يقول هذا إسناد ضعيف، ماذا يفعل؟ لابد من أن يميل إلى هذا أو إلى هذا، صحيح ولا لا؟ ولا في عندك حل غير هذا؟ يعني أنا لا أريد شباب يعيش في حيرة، في بلبلة، في قلقلة. اليوم العالم الإسلامي بلا شك ولا ريب مبتلى بالألباني، وهو مبتلى بهم أيضا، وأنا أعني بالابتلاء هو المعنى القرآن، يعني اختبار وامتحان. فالعالم الإسلامي اليوم لا يجد في الساحة من ينقل الأحاديث ويصححها ويضعفها بهذا التوسع، هل أنتم شايفينه؟ غير هذا الرجل المسكين، فهو بقى جلب عواطف الناس وشعورهم وثقافتهم إلى بحثه وعلمه وتحقيقه، بينما ثقافة الأشخاص القدامى بالنسبة إليهم محدودة. يعني إذا وجد الخطابي صح حديث أو ضعف آخر، كم هي مجموعة الحديث اللي صحها وضعفها؟ يمكن في علم هذا الإنسان ما تبلغ 10 أحاديث، بينما يجد الألباني مئات الأحاديث عم يصحح ويحسن ويضعف ويوضع إذا صح التعبير. فأصبحت قضية نفسية ليس من السهل أن نعالجها، نقول له أو تسألني هل هذا يحق له أن يقول قال الألباني صح الألباني بالنسبة للناس اللي هم خصوم الألباني مثلا. أنا أعطيتك جواب، إذا كان طالب علم ما يسلك هذا السبيل، طالب العلم بيستعين بالخط اللي ماشي فيه الألباني، لكن من أسلوب الدعوة كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون إن كذب الله ورسوله؟ فإذا كان هذا الخصم اللي وقف أمام طالب العلم هو خصم الألباني، ليس من الحكمة أبدا أنت يا طالب العلم تقوله أنه أنت عم تقول هذا الحديث صحيح، لا، الألباني ضعفه، لأنه هو ما في عنده الثقة بالألباني، يمكن إذا ما كفره فهو مو خالص من تضليله، فكيف بقى بيحتج أمامه بقوله؟ لكن هذا الطالب إذا كان بقى هنا البحث عنده استطاعة أنه يرجع لبعض الكتب الأخرى ويشوف فيها أقوال مطابقة لقول الألباني، بيقول أنه يا أخي هذا الألباني مو وحده قال هذا القول، في من سبق إلى ذلك وهي النص. لكن كما يقول عندنا في الشام الحكي بين بعضنا الآن، كم طالب تجد في كل الجامعات من هذه المثابة في قوة العلم والاطلاع؟ قليل جدا. فإذا الأخي ستكون نتيجة طبيعية أن هذين الطلاب يرجعوا لأقوال الألباني، ليه؟ لأن الساحة فارغة، ومثل ما قيل عنا في الشام كل ديك على مزبلته صياح، مفهوم هذا الكلام؟ كل ديك على مزبلته صياح، فإذا كان ما بقى بين يصيحنا غير ألباني لمين يسمعوا له؟ ما بيسمعوا غير ألباني. وهذا في الواقع واجب الطلاب أنه يوجدوا من أنفسهم من أبنائهم ناس يحققون، بحيث أن يأتي زمن قريب أو بعيد يصبح الألباني نفسيا منسيا. ليه؟ لأنه الحمد لله صار في عنا علماء يبحثوا في الحديث مثل الألباني وأحسن منه. لكن الواقع الآن، وهذا بمصيبة العالم الإسلامي، وكما ترون شوفوا المجلات، شوفوا الجرائد، شوفوا أنواع وأشكال من إيش الثقافات تطرح في ساعة العالم الإسلامي اليوم، ما تسمع صوت هذا حديث صحيح وهذا ضعيف، هذا رواه فلان وفيه فلان وإلى آخره، إلا صوت هذا العبد المسكين هذا الذي ابتلي بالناس وابتلي الناس به. بدون حساب. ما في عندي ساعات معينة، منذ صلاة الفجر إلى ما شاء الله من هزية من الليل، إلا ما لابد منهم من قضاء عن حوائج البيت ولوازم البيت وهذا، لكن المتابعة الحمد لله واجبة. أنا وقفت دمشق كنت أخرج الساعة الثامنة من الدار إلى مكتبة الظاهرية وأبقى فيها إلى الظهر، ولما كان لها دوامين أعود إليها بعد الظهر حتى العشاء، وإذا كان ليس لها إلا دوام واحد فمن مكتبتي إلى مكتبتي، من مكتب الدار إلى مكتب دار الكتب الظاهرية، وأنا عايش بين هذه وتلك وهكذا، وليس لي سهوة ولا لهوة إلا مكتبتي وكتبي، كما قيل نعم الأنيس إذا خلوت كتاب أن يؤتله به إذا خانك الأصحاب. فأحيانا كنت أسافر إلى حلب وحمص وحماة في سبيل الدعوة، وأقضي هناك ليلتين أو ثلاث ليال ثم أرجع، فهذا كل عملي.
طيب شيخ، من ناحية تخريج الحديث أو تحقيقه، كم مثلا باليوم تستطيع تحقيق كم حديث يعني؟
هذا لا يمكن إعطاء جواب ثاني، لأنه يختلف اختلاف الحديث، فربع حديث أخرجه في ظرف 5 دقائق، وربع حديث يأخذ مني ساعات، وربع حديث أعلقه على الرف حتى أجد مصدرا له آخر غير المصادر التي كنت وقفت عليها. فقضية نسبية، يعني مثلا إذا كان إسناد حديث من رجال كتب الستة هذا سرعان ما ينتهي أمره، أما إذا كان الحديث فيه ولو رجل واحد من غير رجال كتب الستة فهذا يأخذ وقت أكثر، وإذا كثر الرواة من هذا النوع ازداد الوقت كثرة. وان كلا من الدولة في ما يتعلق بالبحث العلمي ما في مضايقة، المضايقة في إنشاء الدروس، ثم المضايقة في منع من طبع كتب، أما البحث العلمي فهذا ما في مانع عندهم.
شيخ، ما موقفنا ممن يأتي ويضعف حديث في صحيح البخاري، وما مدى صحة قول ابن الصلاح في قوله عدم وقف باب التصحيح في زماننا هذا؟
هذا طبعا مردود لقول الإمام النووي، الله مسكنا سقاني بس، أما تضيف حديث في صحيح البخاري أو مسلم فهذا قد يقبل من متمكن في هذا العلم، أما ممن يخبط الخبط العشواء في الليل والماء فبحثه لو كان صوابا ضرب به وجهه، لأنه ليس من اختصاصه وليس له أن يتكلم فيما لا علم له به، كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما إذا كان من أهل العلم فينظر في حجته وفي دليله فيما ادعاه، فهناك يكون إما الحكم له أو عليه. أما غلق باب التصحيح والتضعيف فما جنح إليه ابن الصلاح هذا تماما يشبه غلق باب الاجتهاد والتقليد عند الفقهاء المقلدة، وكما أنه لا يستقيم حياة إسلامية علمية صحيحة بغلق باب الاجتهاد فكذلك بل ومن باب أولى لا تستقيم تلك الحياة بغلق باب التصير الضيق. ذلك لأن العلم كما نعلم جميعا إنما يقوم على أساس الكتاب والسنة، والسنة أحاديثها تعد العشرات بل مئات الألوف، وليس كل حديث قد تكلم فيها علماء الحديث القدامى، ولو أن الأمر كان كذلك لما جاز غلق باب الاجتهاد، لأن للمتأخرين أن ينظروا فيما اختلف فيه المتقدمون، فكيف والمتقدمون من علماء الحديث لم يتكلموا على كل حديث معروف في الكتب الستة فضلا عن غيرها؟ ولذلك فطالب العلم لا سيما إذا أراد أن يرجح قولا من أقوال الفقهاء المتقدمين في مسألة ما لابد أن ينظر في أسانيد أدلة تلك الأقوال، يعني لابد له بأن يزينها بميزان علم الحديث. فالقول بما ذهب إليه الصلاح أن باب التصحيح الضعيف يعني أغلق انتهى، قول في الواقع مع ما فيه من يعني قطع وسد باب الرحمة على علماء المسلمين بل وعلى طلابهم، فهو يعني أنه لا يمكن أن يبقى هناك فقه سليم، لأن هذا الفقه قائم على التصحيح الضعيف. فماذا يفعل طالب العلم إذا قيل له أن هناك حديث مثلا صحيح وآخر ضعيف يخالفه أحد من الآخر؟ لما تقرأ عنه الصلاح تجدهم يقولون في سبيل التوفيق بين الحديثين متعارضين لا بد لك من أن تنظر إليهما قبل كل شيء، هل هما من قسم مقبول أم أحدهما أو كلاهما من قسم مرفوض؟ فإذا كان من قسم مقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق التي جاوزت 100 وجه وقد أحصاها الحافظ زين الدين العراقي في حاشيته على مقدمة علم الحديث لابن الصلاح. فهذا إذا كان كلاهما من قسم مقبول فوجب التوفيق انتهى الصرف، وإلا صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، يعني إذا كان في مجال أن يثبت أن أحدهما متقدم والآخر متأخر، المتأخر ينسخ المتقدم، فهذا نوع من الجمع. وإن لم يعرف التاريخ فلن يمكن نسخ أحدهما بالآخر، حينئذ يصير الباحث إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الترجيح. والشاهد هنا معنى الترجيح أن يقال أحد الحديثين حسن لغيره والآخر حسن لذاته، فيترك الحسن لغيره للحسن ذاته إنه أقوى. إذا كان أحدهما حسن لذاته والآخر صحيح لغيره ترك الحسن لذاته وأخذ بالصحيح لغيره، وهكذا حتى يقال إذا كان أحدهما صحيحا والآخر مستفيضا أو مشهورا قدم المستفيض أو المشهور على الصحيح، وإذا كان أحدهما أخيرا مستفيضا أو مشهورا لكن آخر متواتر ترك المستفيض المشهور وأخذ بالحديث المتواتر. كيف يحكم
طالب العلم على هذه المراتب كلها إذا كان باب التصحيح والتضييق قد أغلق، إذن سيبقى هذا الطالب في متاهة، لا يستطيع كيف يوفق بين الأحاديث، ووضعوا في المصطلح هذه القاعدة، لا بد من التوفيق بين الحديثين إذا كان من قسم مقبول كما ذكرنا يعني آنفا. وهكذا فقول ابن الصلاح في الواقع من زلات العلماء، من أجل ذلك جاء الإمام النووي بعده فضعف قوله وصرح بأن باب التصحيح والتضعيف لا يزال مفتوحا إلى قيام الساعة.
شيخ قالوا الإجماع، يعني الإجماع ورد في صحة ما في الصحيح، فكيف نتوقف عندما يأتي ما في التصحيح؟
من قال بالإجماع؟
قال في صراحته والسيوط في التدريب.
لا
التدريب الراوي ذكره السيوط.
ما أظنك إلا أنت الواهم أو هو، وأحلاهما مر. أنت ما تدري أن بعض الأحاديث انتقدها الإمام الدارقطني؟ تدري أم لا تدري؟
أعرف أن في أحاديث أربعة.
كيف أربعة؟
في صحيح مسلم.
أه؟
أعرف أن يعني في صحيح مسلم، هذا ما أعرفه فقط.
شوف أنت تعود إلى معاملتك الأولى لي، أنا أسألك ولا تجيبني، أنا أسألك سؤالا موجزا مختصرا يسهل عليك الجواب، أنا أقول لك تدري أو لا أدري؟
لا أدري.
تقول أدري أو لا أدري؟
لا أدري.
وانتهت المسألة، لأنه لما يكون السؤال بهذا الإيجاز يكون الجواب بأوجز، لما المستفتي يستفتي المستفتي أو المفتي يقدم إليه استدعاء طويلا يسموه عنا جورنال، أنه أنا وقع لي كذا وكذا وكذا وقلت كذا وكذا وقالت زوجتي كذا وكذا، بعدين هل زوجتي طالق أم لا؟ بيكتب تحت طالق غير طالق، ولا يعده كمان جورنال من جديد هو يشرح له، لا، خير الكلام ما قال ودل. فأنت حين تنقل إجماع العلماء على أن ما في الصحيحين كله صحيح، وورد عليك سؤال السابق، هل تدري انتقاد الإمام الدارقطني لصحيح البخاري بصورة خاصة أم لا؟ تريح نفسك وتريح غيرك معك، تقول أدري مثلا، بناء على قولك أقصد لي أن أقول أيضا أقصد الأحاديث المسندة، كويس؟ يعني غير الأحاديث المعلقة التي أنت تشير إليها بقصدك هذا، تفهمنا؟ هذه الأحاديث المسندة توقف فيها البخاري وتوقف في كثير منها إمام مسلم، وأظن أن الأستاذ عندكم الآن الربيع بن هادي، لا بد أنك تعرفه، ولعلك تعلم أن هذا تلميذي. لما كنت
أنا أعرفه يعني من خلال كلامه
بس يعني إيه، فهذا كان يعني طالبا لما كنت أنا أستاذ مادة الحديث في الجامعة الإسلامية، وتخرج بعدي بسنة، ثم ذهب ودرس في جامعة الملك عبد العزيز في مكة، وتخرج وصار ما شاء الله أستاذ عندكم. المهم هذا رسالته التي أخذ على أساسها الشهادة هي تحقيق كلام الإمام الدارقطني فيما انتقده على صحيح مسلم، وكتاب مجلدات ما كان أهدى إليه، وأنا كنت أنتقي به في كل سنة في الغارب، لما أحج أو أعتمر. وشاهد أنه أن الأمر كما قال إمام الشافعي رحمه الله: أبى الله أن يتم إلا كتابه. والآن أنا أعطيك أو أعطيك بعض الأمثلة التي تجعل طالب العلم في بينة من بطلان تلك الدعوة. أنت تعرف الحديث المشهور وهو من رواية الشيخين في صحيحيهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، إلى أن قال: ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أنت بلا شك لا تدري أن هذا الحديث في صحيح البخاري هكذا، لكن في صحيح مسلم مقلوب، حيث قال: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. قال هذا صحيح؟ فهمت علي؟
عكس الحديث.
هذا بيسموه علماء الحديث الحديث المقلوب. الرواية الصحيحة التي لا ريب فيها تقول: ورجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم أو ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الحديث في صحيح مسلم مقلوب: ورجل تصدق بشماله فأخفاها حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذا خطأ بلا شك، خطأ يقينا، مثل ما أنكم تنطقون. وإيش رأيك لو سألك سائل وأراد أن يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج زوجات كثيرات مباركات طيبات وكان منهن ميمونة، أين تزوجها؟ تدري؟ ما تدري. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا في الصحيحين. خارج الصحيحين عن ميمونة نفسها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وكل علماء الذين جاءوا من بعد رواية الشيخين للحديث الأول عن ابن عباس قالوا: هذا حديث خطأ، لأن ميمونة إننا تزوجها الرسول عليه السلام وهي حلال. لذلك يستحيل على باحث عالم محقق أن يقول أن كل ما في الصحيحين من الأحاديث المسندة صحيح، لأن الواقع هذا يرفضه ويرده تماما. والبحث في هذا المجال طويل وطويل جدا، لكن يكفي هذا القدر، إلا إذا كان هناك بعض أسئلة حول الموضوع فنحن مستعدون لتلقيها والإجابة عليها.
هل يجوز للمرأة في السن أن تسافر بدون محرم؟ يعني إذا الأماكن المقدسة مكة والمدينة،
إيش تعمل؟
تسافر.
تسافر وحدة؟
تعتمد يعني أو مع نساء يعني كبيرات السن.
يعني بدون محرم؟
بدون محرم.
مع نساء كبيرات السن. أنت تعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم، وهذه الصورة التي تسأل عنها لا ينطبق عليها هذا الشرط، ولذلك فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم، سواء كانت النساء اللاتي هي في صحبتهن كبيرات السن أو متوسطات السن أو صغيرات السن أو كنا ثقات صالحات أو غير ذلك، لأن الحديث يشترط المحرم، والمرأة أو النساء ليست محرما للنساء، وإن كان يقول بعض العلماء بخلاف هذا الذي سمعت، ولكن إذا جاء الأثر بطل النظر ولا اجتهاد في مورد النص.
ولو فرضها شيء؟
كيف؟
ولو فرضها؟
ولو فرضها، يعني لو أرادت أن تحج بدون محرم فهي ليس فرضها، أي لا يجب على المرأة الحج إلا بمحرم، مثل الرجل لا يجب عليه الحج إلا يكون عنده مال، إلا يكون صحيح الجسم، فإذا اختل شرط من تلك الشروط المعروفة في كتاب الفقه لم يجب عليه الحج. ومن شروط المرأة كي يجب عليها الحج المحرم، ولذلك الرسول عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أن أرادت امرأة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرادت امرأة تحج في عهد الرسول عليه السلام وطلبت من زوجها أن يسافر معها فامتنع وقال أن أريد الغزو مع الرسول عليه السلام، فلما رفعت أمرها إليه صلى الله عليه وسلم أمره عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزو معه وأن يسافر معها إلى بيت الله الحرام.
بالنسبة للنظر
إذا كنت تعني ما تقول فالجواب يجوز، إذا كانت كما تقول أنت يعني لا تشتهى، لكن الحقيقة ما أدري أنك أنت تصور الموضوع تصويرا دقيقا أم لا، لأن هناك مثل عربي قديم يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة،
بالنسبة للمحرم يعني ما حد قال بلوغ
ليش حد إيه؟ هذا هنا شيء يلفت النظر، حد من حيث إيه؟ السن؟ السن هو التمييز وليس السن البلوغ، يعني إن يكون عنده مشاكل نساء ورجال ما شابه ذلك، فيعرف مثلا إذا ما أرادت قريبته أن تنحرف وأن تنعزل مثلا عنه فيتنبه أنه لعله هناك شيء، فهذا الذي عنده هذا التمييز يصلح أن يكون محرما. نعم، الدليل هنا على النمط الذي قلت لك آنفا ليس كل مسألة عليها قال الله قال رسول الله، وإنما هو الرأي والاستنباط، وكما قال علي لما قيل له هل خصكم معشر أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون الناس، قال اللهم لا إلا ما في قراب سيفي هذا، وأخرج حديثا بأن المدينة حرم وفيه أيضا أن الجراحات والقوت، ثم قال وهنا الشاهد وإلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، ففي كثير من الأحيان يكون الدليل إنما هو استنباط، وليس يشترك في فهم على الاستقباض كل الناس حتى من أهل العلم. وكما روي أن الشافعي رحمه الله زار محمد بن حسن في داره، ومعلوم أن محمد بن حسن متخرج على شيخه أبو حنيفة، وأن
شيخ عبد المجيد بن الحنفي شوش على أبو حنيفة
يعني بالتعبير
الشامل
يقول أن الأرض مسكونة
نقول في السماء بين
فليبشر هو وهو نحن من أحباء بحنيفة
الله يبارك فيك
ونعظمه ونجله ومن تجليلنا وتعظيمنا إياه أن نتبعه في قواعده وعلمه، ومنها إذا صح الحديث فهو ما به، وهذا من فضلهم. الشاهد أن الشافعي لما زار محمد الحسن في داره وجاء الليل صلوا صلاة العشاء، والله الإمام الشافعي جنبه للنوم، أما محمد بن حسن فقام يحيي الليل عند الصباح، جاءت مناسبة فذكر محمد بن حسن نوم الشافعي عن صلاة الليل وكيف هذا يعني قيام الليل من شعار الصالحين، فقال الإمام الشافعي أنا صحيح أنني ضيعت ولكن ما كنت نائما، كنت أفكر في قول الرسول عليه السلام يا أبا عمير ما فعل المغير، فاستخرجت منه 70 حكما. لهذا 70 حكم ما يستطيع عادة إلا أفراد قليلين من الناس. نرجع إلى سؤالك، الدليل يؤخذ من معرفة الغاية والحكمة من اشتراط الشارع الحكيم على المرأة التي تريد أن تسافر المحرم، إيش الغاية؟ تدري؟ تتعلم إن شاء الله الجواب لا أدري أو أدري. أدري ما هي الغاية؟ هو بارك الله فيك أن يكون مع المرأة يعني ما يعتبر صيانة لها، أن تميل يمينة أو يسارة، عرفت كيف؟ يعني هذا تماما يمكن يكون جواب سؤال سائل عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فإذا كان معها محرم ما يأتي هذا الوعيد إلا كان الشيطان رابعهما، صح ولا لا؟ تدري ما هو السبب في اعتبار الرسول عليه السلام خلوة المرأة مع رجل غريب وأن هناك ثالث هو الشيطان؟ تدري ما هو السبب؟ لا تدري، مش تأخذ قاعدة تقول لا أدري في كل شيء. لا قد سخانة أخي هذه حكمة من الظاهرة، وهو أن اختلاء هذه المرأة مع ذاك الرجل الأجنبي. مما يسهل دخول الشيطان بينهما، يعني مثل ما أخيل في بيت شارع نسيب تماما لما رأى القنبرة فقال لها خلى لك الجو أبيضي وصفري، فهذه وذاك لما خلى الجو لهما فقد يصلان إلى الفاحشة الكبرى، بخلاف ما لو كان هناك محرم فتنقلب القضية تماما. إذا نفهم من هذا الحديث أن الخير المحرم لأنه يتيسر سبيل الفاحش، كذلك سفر المرأة بدون محرم ييسر لها سبيل الفاحش، وعلى العكس تماما حينما يكون في الخلوة رجل خاصة من أقارب المرأة ممن يغار على عرضها، وحينما يكون مع المرأة المسافرة أيضا محرم لها، الخشية السابقة الذكر تضعف وتضعف حتى تصبح مضمحلة. عرفت هذا كيف؟ يعني إذا عرفنا السبب أو العلة في منع الشارع الحكيم المرأة أن تسافر لوحدها أو أن تختلي في بيت مع رجل غريب عنها، فإذا وجد الشخص الثالث زال ذلك الخوف. فالحكم إذن كما يقول الفقهاء يدور مع العلة وجودا وعدما، فعلة تحريم الخلوة هو دخول الشيطان بينهما. إذا وجد شخص من أقارب هذه المرأة ذهبت العلة، وبذهاب العلة يذهب المعلول وهو حكم تحريم الخلوة. كذلك هناك في السفر، ومن الأمور التي يعني نحن بحاجة اليوم أن نتساءل عنها في عصرنا الحالي، أن بعض الناس اليوم يتسامحون في السماح لبناتهم أو زوجاتهم بالسفر على الطائرات بدون محرم، بحجة ماذا؟ أن الخشية تلك مأمونة. مفهوم إلى هنا الكلام؟ كويس. لكن الحقيقة الخشية لا تزال قائمة، بدليل أولا حوادث وقعت ما إمكان تصور موضوع ذهنيا أن الخشية لا تزال يعني قائمة. هناك بعض الحوادث أهمها شخص من أصدقائنا هناك في الشام حدثه رجل أصيب في عرضه، وذلك لأن زوجته سافرت بالطائرة من دمشق إلى زير الزور، يعني تنتقل من بلدة إلى أخرى في وسط سوريا، مش من سوريا إلى الحجاز أو بلدة أخرى بعيدة، لا في نفس سوريا. القصة أن المرأة هذه ركبت الطائرة على علم من زوجها كما هو المعهود في استقبال المسافرين أن الطائرة ستكون بعد ساعة أو ساعتين في البلدة التي هو في انتظاره لها، فخرج استقبالها ومضت الساعة والساعتين والساعات وما فيش طائرة. فيما بعد يأتيه خبر بأنه قائد الطائرة وهي تطير أعلن على الركاب بأن الطائرة أصابها عطل فهي مضطرة لتنحرف عن خط سفرها الذي هو بالنسبة من دمشق إلى دير الزور يأخذ شرق شمال، هو الآن سيعكس الطريق ويأخذ شمال غربي إلى مدينة اللاذقية وهي بلدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لأطل طرع على الطائرة فهو مضطر ينزل هناك لإصلاحه. وثاني يوم تابعت الطائرة السفر من اللاذقية خطا مستقيما شرقا إلى دير الزور، وهناك بطبيعة الحال التقى الرجل مع زوجته وكان رابه هذا التأخر، فأخذ يحقق ويدقق حتى حصل اعتراف منها بما يأتي. مضيفة الطائرة شافت المرأة وجمالها فنقلت خبرها إلى ضابط الطائرة وبعض أعوانه، فاتفقت معهم على أن تراودها لهؤلاء، وهكذا كانت النتيجة أن المرأة وافقت بمغريات ما ندري أشياء. المهم أن قائد الطائرة حول مسيرة الطائرة إمشان يقضي كما يقولون اليوم بلغة العصر الحاضر ليلة حمراء مع تلك المرأة، فكانت هذه السفرة سبب تطليق الرجل لها بحجة إيه؟ في مسافة قريبة نص ساعة أو ساعة ما بين دمشق ودير الزور. ولمثل هذه الحادثة يعني شبيهات كثيرة، منها وقع في الرياض أنه الرجل هناك في الرياض جاءته برقية من زوجته في مصر أنه هي ستكون في الرياض في طائرة كذا في ساعة كذا، وقعت البرقية في يد أحد الموظفين هنا اللي بيطلعوا على البرقيات مشان يحلوها. يرحمك الله. فالجماعة كتموا البرقية عن الزوج وأرسلوا على لسانه أنه نحن بانتظارك لكن أنا ما أستطيع الخروج وسيتلقاك بعض أصحابي، واستقبلوها ثم أركبوها السيارة ثم خرجوا فيها في العراء وقضوا وطرهم منها. فهذا يقع كثيرا كثيرا جدا، لذلك يجب التمسك بقول عليه السلام لا تسافر امرأة إلا ومع محرم. فهذه المرأة الشاهد بعد ما جاء أو الجواب اللي أنت تبغاه ما جاءك بعد، لو كانت هذه المرأة معها محرم ولو غير بالغ لكن مميز يعرف مكر النساء وما يرد عليهن من تزحلق وتزلف ونحو ذلك، فما وقع شيء من هذه المفاسد أبدا. فإذا الدليل هو فهم علة النص، لماذا شرع المحرم صيانة للمرأة وحيلولة بينها وبينما إذا أرادت أن تنحرم. فهذا المحرم ولو كان لم يبلغ سن التكليف بعد لكنه مميز، فهو يحول بينها وبين ما تريد من شر كما لو كان مميز كما لو كان بالغا، ولا فرق لأن الغرض التمييز. ومن هنا نأخذ أنه إذا كان هناك المحرم بالغا لكن هو من الناس المغفلين، هل بعد ما اطلعوا على عورات النساء مع بلوغهم سن الحلم هذا ما يمشي حاله يكون ايه يكون محرم، لأن الغاية ما بتحقق بمثله. تعالي أوضحت
لما
حاول
ما الناس
إيه نعم
فهو
فنفعه ولكن
نفعه كما فعل
صحيح. سؤالك مش واضح، هذا يؤيد ما أقوله لك، فأنت بتقول كيف ماذا تعني بكيف؟
لا أنا أقول بانتفاع العلة، يعني
انتفى المعلول
فكيف
الآن فهمت عليك. الجواب أن قاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هذه قاعدة فقهية، ما أنا قعدتها ولا أنا أصلتها، لكن المقصود بها هي المسائل التي تدخل في باب الجواز وعدمه، ولا تدخل في باب العبادة. العبادة لو كان أصل شرعيتها لعلي ثم زادت العلة فتبقى العبادة مستمرة. أما يجوز السفر مع محرم ولا يجوز بغير محرم، هذه قضية ليس لها علاقة بالعبادة، لأنه لو شئت لا تسافر، ما أحد يقول لك سافر. ولذلك هنا تلاحظ العلة. وأحسن مثال في هذا المجال أن تتذكر الخل المحرمة، إذا انقلبت إلى الخمر المحرمة، إذا انقلبت إلى خل، هذا مصداق لقولهم العلة تدور مع الحكم، يدور مع العلة وجودا وعدما. ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار. فإذا زال الإسكار زالت العلة. شو العلة؟ تحريم. لذلك يصبح الخمر التي تخللت تصبح حلالا، مع أنه من قبل كانت حراما. شو السبب؟ زالت علة التحريم وهي الإسكار. فهذه قضية حلال وحرام، مش قضية طاعة وعبادة. فكلمة عمر الخطاب في محلها، الطواف حول الكعبة والرمل في ثلاث أشواط معروفة، هذه طاعة وعبادة. وجاءت أحاديث هناك يعني تحض على هذه الهيئة، فنبقى معها ولو زالت العلة التي كانت سبب شرعية تلك العبادة، لأنها عبادة مش أمور عادية كما ذكرنا في الخل وكما ذكرنا في السفر. ولعل هذا واضح إن شاء الله.
إن شاء الله.
ما في عنا مانع، لأنه في اثنين العقراء الذين كانوا في معركة، ما في عنا مانع.
أنا رأيت
حديث السلسلة وتكلم
مرة على أرض
يسمى
في عقراء
وتسمى حضراء، وهي موجودة في الحديث
السلسلة،
موجودة في نفس الحديث. إذا كان من الحديث موجود فيها اللفظة فأنا خيف عندها ولا نتعداها، لكن أنا نظرت إلى الواقع الذي كان في عهد الرسول عليه السلام